إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. المراد بالعمرة الهبة المقيدة بالعمر، بأن يقول: وهبتك كذا مدة عمرك. وهي على ثلاثة أنواع: النوع الأول المؤبدة، كالعمرة للموهوب له ولعقبه، أو أن يقول: أعمرتك هذه الدار أبدا. فهذا النوع من أنواع العمرة هبة صحيحة عند الجمهور خلافا لبعض الفقهاء، وهذا النوع يقتضي انتقال الملك عند الجمهور، فتنتقل العين من ملك مالكها الأول المتكلم بالعمرة إلى الشخص المعطى له المعمر. وقال مالك: هي هبة منافع تعود بعد موتهم إلى الواهب كالعارية أو الوقف، على روايتين عندهم، والصواب قول الجمهور لحديث الباب. والنوع الثاني من أنواع العمرة العمرة المطلقة، بأن يقول: هي لك مدة عمرك، أو أعمرتك الدار مدة حياتك، ولا يجعلها مؤبدة، ولا يقول: هي لعقبك بعدك. فقال الشافعي في القديم: هذا عقد باطل. وقال الجمهور: هو عقد صحيح لحديث الباب. أما عن مقتضاها، هل هي عارية أو هي هبة أو هي وقف؟ قال مالك: هي هبة للمنافع. واستدل بلفظ: فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وقال الجمهور: هي هبة للرقبة، ينتقل الملك بها، لرواية: العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ولرواية السنن: من أعمر شيئا فهو لورثته. وقول الجمهور أرجح، لأن رواية ترجع إلى صاحبها انفرد بها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والرواية عن الزهري فيما رواه أكثر الرواة يجعلونها فيما إذا قال: هي لك ولعقبك. فإن أكثر الرواة عن الزهري يجعلونها من القسم الأول فيما لو قال: لك ولعقبك فسبيلها الميراث. هكذا رواه مالك والليث بن سعد وشعيب وابن أبي ذئب وصالح ويزيد بن أبي حبيب وفليح بن سليمان وعقيل وابن جريج والأوزاعي في رواية عنه. وفي رواية أخرى أنها مطلقة، أنها إذا كانت مطلقة فسبيلها الميراث. ثم رواه يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة فجعلها مطلقة وسبيلها الميراث. وهكذا رواه أبو الزبير وعطاء وطارق المكي عن جابر، وقد ورد ذلك من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وسمرة وغيرهم، مما يدل على رجحان مذهب الجمهور، وأن العمر المطلقة ينتقل الملك فيها إلى الموهوب له. والنوع الثالث من أنواع العمر ما نص فيها على شرط الرجوع، بأن يقول: أعمرتك الدار ما عشت، بشرط رجوعها لملكي أو ملك ورثتي بعد موتك. فالجمهور على صحة العقد خلافا لبعض الشافعية. وهل يصح الشرط برجوع ملك تلك العين إلى الواهب أو لورثته. قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في المشهور من مذهبه يلغو الشرط ويكون سبيلها سبيل الميراث لحديث العمرة لمن وهبت له. وقال مالك يصح الشرط وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث المسلمون على شروطهم. والعمرة لا تختص بالعقار بل تشمل الحيوان والنبات والمنقول لعموم حديث الباب. وأما الرقبة فهي أن يقول مالك العين لشخص آخر خذ هذه العين وهي لآخرنا موتى. وقد قال مالك وأبو حنيفة الرقبة باطلة للنهي عنها. وقال الشافعي وأحمد هي صحيحة لها حكم العمرة لحديث الباب. والنهي عنها الذي نسبه المؤلف لأبي داود والنسائي منقطع حكما لأنه من رواية ابن جريج بصيغة العنعنة وابن جريج مدلس. ولكن ورد مثل ذلك من حديث ابن عباس بإسناد حسن وفيه مع النهي عنه تصحيحه والحكم بانتقال ملكه للموهوب له. وأما السكنى بأن يقول لك سكنى الدار مدة حياتك فهذا من هبة المنافع ويجوز الرجوع فيه لأن سكنى كل يوم أمر مستقل والهبة لا تلزم قبل القبض وللمسكن الرجوع متى شاء ويبطل بموت أحدهما كما قال أكثر العلماء. وقال بعض التابعين السكنى كالعمرة والأول أرجح. وفي الحديث الأمر بإمساك الأموال والنهي عن إفسادها والإمساك يكون بموافقة الشرع والإفساد يكون بمخالفة المالك للشرع. وفي الحديث أن الهبة تنقل الملك قياسا على العمرة من باب أولى. وفي الحديث أنه لا رجوع في الهبة متى قبضت. وفي الحديث أن ملك الإنسان للأشياء ينقطع بموته. قال المؤلف عن عمر رضي الله عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. متفق عليه. قوله حملت أي وهبت له الفرس ليجاهد عليه. وقيل المراد وقفت الفرس والأول أظهر لأن المعطى أراد أن يبيعه ولو كان وقفا لم يبع ويدل عليه قوله ولا تعد في صدقتك. وقوله في الحديث فأضاعه أي لم يحسن القيام عليه أو استعمله في غير ما وضع له أو أنه أراد بيعه. واسم الفرس الورد. وقوله لا تبتعه أي لا تشتريه. وظاهر الحديث تحريم الشراء وظاهر الحديث تحريم الشراء وبه قال بعض الفقهاء خلافا للجمهور الذين حملوه على التنزيه. وفي الحديث الإعانة على الجهاد المشروع وفيه تمليك الفرس للغير من أجل العمل الصالح ومثله سائر المركوبات والمنقولات والعقارات. وفي الحديث حصول الملك بهذا الحمل وأن الآخذ له حق التصرف والانتفاع والبيع. وظاهر الحديث منع المتصدق من شراء صدقته. قال بعض الحنفية والحنابلة هو على التحريم. وقال المالكية وبعض الشافعية هو على الكراهة لما ورد في الحديث في من تحل له الصدقة من الأغنياء أو رجل اشتراها بماله. لكن هذا الحديث الذي ذكره هؤلاء الفقهاء حديث عام وحديث الباب حديث خاص في الرجوع في الهبة. فإن الأول فيما لو كانت الصدقة من شخص آخر غير المشتري. وأما حديث الباب فهو فيما إذا كان المتصدق هو المشتري. وفي الحديث تحريم الرجوع في الهبة وكذا الصدقة بعد إقباضها كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث أن الحمل على المركوب ينتقل الملك به كالعمرة والرقبة. وفي الحديث الترغيب في عدم تعلق قلب الواهب والمتصدق بهبته وأن الواهب في الأصل يهب طلبا للقربة لا ينتظر على هبته ثوابا، ويستثنى مما تقدم هبة الثواب والهبة للولد والهبة التي ردها الميراث فيجوز الرجوع فيها. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف، وسنأتي لشرح هذه الأحاديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.